الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أصحاب الفضيلة والسعادة، حضور هذا اللقاء العلمي الموسوم بالتجديد في أصول الفقه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الجمعية الفقهية السعودية أرحب بكم في هذه الليلة العلمية البهيجة بكم، وأرجو أن تنعموا فيها بما نصبوا إليه جميعاً من نفع وفائدة. الحضور الكرام، إن قضية التجديد في أصول الفقه من القضايا التي كثر طرحها في الأوقات المعاصرة من قبل أطياف من الباحثين المتخصصين وغير المتخصصين، وقد تباينت نظراتهم حول مفهوم هذا التجديد ومداه ومغزاه، مما يحمل العلماء مسؤولية بيان هذه القضية وتجليتها لطلاب العلم وغيرهم. كيف لا، والموضوع له علقة بسياج هذا الدين وحصنه المنيع، ألا وهو علم أصول الفقه. ومن هذا المنطلق، فقد حرصت الجمعية الفقهية السعودية على تبني طرح هذا الموضوع للمناقشة، واختارت لهذه المهمة الجليلة علمين من أعلام أصول الفقه ممن لهما قدم راسخة في هذا العلم وسبر لمسائله وشوارده، بل بحدوده ومعالمه وضوابطه. وهذان العلمان اللذان سيشاركان في هذا اللقاء العلمي لا يحتاجان مني لمزيد تعريف لكم، فالأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو المجمع الفقهي برابط العالم الإسلامي، والأصولي المحقق الذي مثله عفى الله عنا وعنه لا يخفى على أمثالكم. كما يشارك في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور عياض بن نامي بن عوض السلمي، الأستاذ في المعهد العالي للقضاء ومدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة منذ تأسيسه، وهو ممن لا تخفى إسهاماته وفريق عمله ودورهم الريادي في لم شتات المتخصصين والمهتمين بدراسة القضايا الفقهية والأصولية المعاصرة في العالم الإسلامي، مما جعل مركز التميز معلماً من معالم التجديد المحمودي في آليات البحث الأصولي والفقهي. والحقيقة هو أنا بين هذين الجبلين في رسوخهما العلمي، آمل أن ينجح مع قصر الوقت في ترسيخ المفهوم الصحيح للتجديد في أصول الفقه وإرساء ضوابط ذلك التجديد ومعالمه، لنكون جميعاً على بصيرة من أمرنا في هذا الموضوع المتجدد. وسيكون محاور النقاش أو ستكون محاور النقاش بإذن الله تعالى في من خلال المحاور التالية: مفهوم التجديد في أصول الفقه، التسلسل التاريخي لمحاولات التجديد في أصول الفقه، أهمية التجديد في أصول الفقه وخطورته ودواعيه، ضوابط التجديد في أصول الفقه، ثم مجالات التجديد فيه وشروط المجدد، ثم نفتح المجال للمداخلات والاستفسارات والإجابة عنها، ثم هناك توصيات يطرحها المشاركون إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. فعلى بركة الله نبدأ هذا اللقاء، ولتكن البداية مع معالي الدكتور أحمد المباركي ليعطينا نبذة في حدود 10 دقائق عن مفهوم التجديد في أصول الفقه، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، في بداية كلمة هذه أتوجه بالشكر لله عز وجل، فهو صاحب النعم بداية ونهاية. أحمده سبحانه، ثم أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك، والشكر يمتد أيضاً لجامعتنا العريقة الفتية، وأقول عريقة فتية لأن لي مقصداً من ذلك، فلا تلوموني في حبها فأنا ابنها من سابق وابنها لاحقا أيضا كذلك. والشكر أيضا موصول لهذه الكلية التي استنبتت هذه الجمعية من عمر غير قصير، ولكنها ولله الحمد والمنة أصبحت شجرة سامقة تسر الناظرين، فلله الحمد والمنة. والشكر أيضا لمجلس الإدارة بجميع مشايخهم وبجميع أساتذتهم، وأنا أرى لفيفا من أعضاء هذه الجمعية فجزاهم الله خيرا. التجديد، تعريف التجديد في اللغة كما يقول ابن فارس: الجيم والدال أصول ثلاثة، الأول العظمة والثاني الحظ والثالث القطع. ثم يقول: هذا هو الأصل، ثم سمي كل شيء لم تأتي عليه الأيام جديدا. ولذلك يسمى الليل والنهار الجديدين والأجدين، لأن كل واحد منهما إذا جاء فهو جديد. وهكذا بقية معاجم اللغة العربية تدل على أن التجديد هو من جد الشيء إذا صار جديداً، وهو نقيض الخلق أي البالي، وجدد الشيء صيره جديداً. وتجديد الشيء في اللغة يقتضي ثلاث معاني. إذا استعرضنا الوضع اللغوي لهذه المادة فإننا نجدها تقوم على ثلاثة معان أو على ثلاث عناصر. الأول قيام الشيء، فالتجديد لا يكون إلا لشيء قائم. والأمر الثاني أو المعنى الثاني أن هذا التجديد لا يكون إلا لشيء تقادم عليه الزمن. أما الجديد فلا يجدد، هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث إعادة الشيء إلى سالف عهده والحال التي كان عليها إبان ازدهاره وقت قوته وكماله. أقول هذا المعنى اللغوي لأنني سأحتاج إليه بعد قليل عندما أقول لهؤلاء الذين يقولون أن هناك تجديداً لوصول الفقه أو للفقه أو للعقيدة أو للتفسير أو للحديث أو لغير هذه العلوم، نقول لهم إن التجديد محصور في هذه المعاني الثلاثة، ومن جاء بشيء غير ذلك نناقشه ثم ننظر في أمره. وأما التجديد في الاصطلاح الشرعي فهو يدور على أربعة أمور، في الاصطلاح الشرعي يدور على ثلاثة أمور. الأمر الأول إحياء من طمس واندرس من معالم السنن ونشرها بين الناس وحمل الناس على العمل بها، هذا أول أمر. أما الأمر الثاني فهو نشر العلم وإفشاؤه، فالحديث يشمل كل فرد من أحاد العلماء من هذه الأعصار ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم، كما جاء في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأرجو أن نكون نحن ممن يقوم بهذه المهمة. المحور أو الأمر الثالث غمع البدع والمحدثات وتعرية أهلها وإعلان الحرب عليهم وتنقية الإسلام مما علق به من أوضار الجاهلية والعودة إلى ما كان عليه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذه الأمور الأربعة لا بد أن تكون أمام ناظرينا عندما نتحدث في هذا التجديد بالمعنى الشرعي. ومن خلال هذه الأمور الأربعة نقول إن المقصود بتجديد الدين إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما، وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات. أنتم تعرفون في شريف علمكم أن التجديد أمر شرعي حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته قبل قليل، وأيضاً في حديثه المشهور والصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد للأمة أمر دينها. فذكر الدين، وفي حديث آخر: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. فنحن عندما نحلل هذه الكلمة تحليلاً شرعياً، الدين نعني به دين الله سبحانه وتعالى الذي أصله الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من المصادر. فالكتاب والسنة هما أصول الفقه، هي أدلة أصول الفقه. فلا يأتين أحد فيقول إن أصول الفقه لا تدخل في معركة التجديد أو في التجديد، بل هي تدخل، ولأن البحوث تدور على الكتاب والسنة وما تفرع منهما من أدلة كما تعرفون. مفهوم تجديد أصول الفقه: تجديد أصول الفقه كما تعرفون هناك أكثر من رأي، ولكنني في هذه العجالة أريد أن أحصرهما في تعريفين أو في مجالين فقط. المجال الأول: الذين يرون أن تجديد أصول الفقه يكون في إطار الشكل والصياغة دون المساس بالمضمون. هذا هو التعريف الأول، وهذا هو الذي سنستعرض له بالتفصيل فيما بعد، وهذا الذي يرضاه العلماء الراسخون في هذا العلم. تجديد الانضباط بقواعده وأحكامه، وإصلاح ما تصدع من بنيانه، وتبتين ما وهى من دلائله، وسد ما فتح فيه من ثغرات في مفاهمه، ونفض ما غشي عليه من غبار النسيان والإعراض عنه، وعرض ذلك بأسلوب أكثر جدة وأيسر فهما. هذا التعريف الذي نراه مطابقا لما قاله أشياخنا من السابقين واللاحقين. وأما الاتجاه الثاني فهو يقول أن التجديد يكون في الشكل والمضمون، ومن تعريفاتهم في هذا الاتجاه كما يقوله محمد إقبال، يقول: والرأي عندي وهو ما ينادي به الجيل الحاضر من أحرار الفكر في الإسلام، من تفسير أصول المبادئ التشريعية تفسيراً جديداً على ضوء تجاربهم، وعلى هدى ما تقلب على حياة العصر من أحوال متغايرة، وهو رأي له ما يسوقه. هذا يقوله محمد إقبال المفكر الإسلامي كما يقولون، وهو بهذا يرى أن التجديد يكون لكل المبادئ التشريعية، وهو أيضاً يلمح إلى أن الدولة في الإسلام دولة مدنية وليست دولة دينية، حتى أن التسمية دولة دينية أو دولة مدنية أدخلوها علينا. ثم يقول التعريف الثاني: التجديد تجاوز المفردات الأصولية والعودة مباشرة إلى النص، إلى النص القرآني لاستلهام الأدوات المعرفية الكفيلة بصياغة منهجية تساعد على فهم قضايانا وتطوير معارفنا. هذه كلمة حق أريد بها باطل. يقول إن هذه الكتب الصفراء وهذه الكتب الكثيرة في نواحي المعرفة الإسلامية يجب أن توضع جانبا وأن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ونستلهم منه أو نستنطق آياته ما يصلح لنا في عصرنا وما يحفظ علينا مصالحنا ومعارفنا. هذا أسلوب ماكر يعمله كثير من دعاة الفكر في هذا العصر. وهناك رسالة كنت مشرفا عليها تعرضت لهذا أكثر من 30 سنة وطبعتها الجامعة أخيرا على حسابها، استعرضنا فيها ما محاولات التجديد وانتهينا إلى أن هناك مدارس 3 العقلية أو العقلانية والعصرية أو ما تسمى العصرانية والواقعية، وليس هناك وقت حتى أشرح هذه المدارس 3 التي هي موجودة بين أظهرنا وعلى وفي وتدور في في مسارح وفي مهاجع ثقافتنا. ويرون أن علم أصول الفقه بهذا تكون بأثر ظروف تاريخية قديمة، فهو غير صالح لمواكبة عصرنا الحاضر، وأنه لا بد من استحداث أصول فقهية جديدة تتمشى مع تحديات هذا العصر. هكذا يقول هؤلاء. واسمعوا لأحدهم عندما يقول، وهو الدكتور حسن الترابي، يقول: وفي يومنا هذا أصبحت الحاجة ملحة إلى المنهج الأصولي الذي ينبغي أن تؤسس عليه النهضة الإسلامية، إلا أن المسألة تنعقد علينا بكون علم الأصول التقليدي لم يعد مناسبا للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق الوفاء، لأنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ بها أو التي نشأ فيها. ويقول أيضا أحدهم في نص آخر عندما ردوا الإجماع، وأذكر أن الدكتور من الدكاترة في أصول الفقه أظنه أنه دمج أو حول هذا أو دعجم، عندما استعرض الإجماع واستعرض بعض الأدلة قال: إن الإجماع إنما هو عن طريق السياسة في ذلك الوقت، فأراد الإمام أن يجعل هناك دليلا جديدا وسماه الإجماع، لأنه الإجماع معناه لا يجوز لأحد أن يتخطاه ولا أن يخالفه. واستدل كما تعرفون بأدلة، قال: إن هذا وليد ظروف سياسية أنتجت ذلك. ثم تكلم على شيخ من مشايخ الأئمة 4 الإمام الشافعي رحمه الله. ونحن نرد، تسمح لي شيخ؟
أنا والله مستحي منك يا دكتور، باقي يعني ذهبت الآن زيادة 3 دقائق، فنعطيك دقيقة تكفي في اختزال الباقي.
دقيقة ما تكفيني.
هو اختصار مثل هذا الموضوع أشد من الإسهاب فيه. فدقيقة
هذه وجهة نظرك يا أخي، أما أنا فأنا وجهة نظري ليس ذلك.
أنا أقول اختصاره هو الصعب.
طيب أنا اختصر.
طيب تفضل يا شيخ، نعطيك دقيقتين.
يا أبا البراء يا أبا البراء،
تفضل يا شيخ. هو حقيقة المفهوم،
أنا هنا رددت عليهم بردود كثيرة، وكان بودي أن أبا البراء يسمح لي ذكرها ولو بشكل. الوجه الأول أن هذا ليس تجديداً في الحقيقة، لأن التجديد لا يهدم الأصل، كما قلنا نحن في الأمور الأربعة، وكما قلنا في مدلول الشريعة الإسلامية، وكما قلنا في فهم فيما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم جدد لها أمر دينها، وكما قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالدين هنا هو الذي قلناه، لكن تأتون وتجددون شيئا بدون أن يكون له أسس يجدد عليها، هذا غير مقبول. الوجه الثاني أن هذا المفهوم يتضمن الدعوة إلى تجاوز علم أصول الفقه القائم دون تقديم بديل منهجي سليم. نقول لهم طيب هذا القديم لا يصلح، لكن أتوا لنا بغيره يكون صالحا.
ربما نتيح الفرصة في المجالات يا شيخنا.
خلنا باقي ثلاثة.
ترى المفهوم والمجالات،
إن ذلك سيؤدي إلى فهم غريب لنصوص الشريعة يخالف طبيعتها. الوجه الرابع أن هذه الدعوة تنكرا لجهود الأئمة السابقين. الخامس أن هذه الدعوة ينادي بها من ليس من أهل الاختصاص. الوجه السادس أن دعوة انطباع علم أصول الفقه بأثر الظروف التاريخية، دعوة لا أساس لها من الصحة.
الله يعطيك العافية دكتور. أنا أقول في الحقيقة أن الجهد الضخم في الاختصار يعني حقيقة أكثر من الإسهاب، لذلك أرسلوا لرجل مرة من العلماء أن يتكلم في موضوع ما، فكتب فيه ما يقرب من 100 صفحة في حوالي 2 أو 3 أيام، فلما قالوا هذا كثير اختصره لنا، فقال أحتاج إلى 2 أو 3 أسابيع.
بدل ما
أعطني
هذا الوقت.
لا أريد أن أبرر حقيقة.
أنا راضي.
الله يعطيك العافية. الحقيقة المفهوم الذي ذكره الدكتور هو مدخل كبير جدا. هناك مفهومان، مفهوم يراه الشيخ سائق وممكن، ومفهوم آخر مبتدع فيه من المزالق ما فيه. الدكتور أبا عثمان الدكتور عياض يوضح لنا أيضا ما عنده في المفهوم بشيء أيضا مختصر في حدود دقيقة، ثم يدخل لنا في التسلسل التاريخي لمحاولات التجديد في 9 دقائق الباقية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر الجمعية الفقهية على ثقتها في ودعوتي لأن أجلس بجوار أخوين كريمين وعالمين جليلين، بخاصة إلى جوار أستاذ الجيل الدكتور أحمد بن علي سير مباركي حفظه الله، كما أشكر الجمعية أيضاً على اهتمامها بهذه الموضوعات الحيوية المهمة. والحقيقة أن موضوع تجديد أصول الفقه يبدو أن الداعي إليه جاء من جهة الدعوة إلى تجديد الفقه، فلما لم يستجب الفقه لما يريدون دعاة التجديد الذين يعني لم تكن نواياهم سليمة، وهم الصنف الأول كما ذكر الشيخ من هذين الصنفين، قالوا لا مجال لتجديد الفقه إلا بتجديد أصوله، لأننا لو أعدنا النظر بالأدوات القديمة لأنتج لنا الفقه نفسه، تجديد أصول الفقه ينبغي قبل الخوض في يعني الحكم عليه أن نعرف ما هو أصول الفقه الذي يريدون أن يجددوه. نحن عرفنا أن أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فاستقر الأمر على أنها يعني إما قسمان: الأدلة وطرق استثمار الحكم منها وهي معروفة، أو أنه يضاف إليها حال المستفيد وهو المجتهد، فهي إذن ثلاث موضوعات رئيسة. فما الذي يريدون أن يجددوه؟ هل هو الأدلة أو طرق الاستثمار أو حال المستفيد وهو المجتهد؟ لو نظرنا إلى مدارس التجديد، أنا يمكن أن أقسمها إلى ثلاث مدارس الحقيقة بدل مدرستين كما ذكر الشيخ. يعني يمكن أن تقسم دعوات التجديد في الوقت الحاضر، لأن الشيخ تكلم عن تعريف التجديد في اللغة وفي الشرع، وبين التجديد المقبول والتجديد غير المقبول، لكن نقول هناك نوع ثالث بينهما. فعندنا دعاة للتجديد بعضهم من خارج دائرة الفقه وبعضهم من داخل الدائرة، بل بعضهم يعني ربما حتى انتمائه للإسلام ليس يعني ليس من المسلمين أصلا، بعض من كتبوا في أصول الفقه نصارى وكتبوا كتابات طلبوا فيها التجديد ودرسوا أصول الفقه ودرسوا النظريات الفقهية وتتبعوها وقالوا إنه يجب تجديدها. لكن القسم الأول وهم الذين يعني قالوا أو ادعوا التجديد باسم هدم بعض الأصول وإعادة بنائها أو تنحيتها عن العمل بواسطة أدوات جديدة لقراءة النص مبنية على نظريات غربية مستعملة في فهم النصوص البشرية، وأرادوا أن يطبقوها على النص القرآني والنص من السنة في قراءة جديدة ليخرج لنا حكم جديد. هؤلاء الحقيقة ما نريد أن نقف عندهم كثيرا، ومن أمثالهم يعني محمد أركون، وسار على إثره حسن حنفي، وإن كان هو يعني ممن له اهتمام بالعلوم الشرعية، ومحمد إقبال مثل ما ذكر الشيخ أيضا. الصنف الثاني طبعا ممن يدعون إلى التجديد، هؤلاء يدعون إلى تجديد أصول الفقه لتقريبه إلى الناس من جهة أسلوبه، يدعون أيضا إلى إعادة النظر في المسائل الاجتهادية في أصول الفقه، فإن أصول الفقه كما ذكر كما لا يخفى على شريف علمكم ثلاثة أقسام، هو يعني بعضها اجتهادي وبعضها قطعي، فهم يدعون إلى إعادة النظر في مواضع الاجتهاد وليس النظر في حجية القرآن أو حجية السنة أو حجية الإجماع أو حتى حجية القياس مع كونها مختلفا فيها، لكنهم تجاوزوا هذا. وصنف ثالث هم بين الصنفين الحقيقة، دعوا إلى يعني تضخيم المقاصد والاهتمام بالمقاصد وتقليل الاعتماد على النص وتحجيم دلالته، حتى يعني من كثرة اهتمامهم بالمقصد كتبوا في مقصد المقصد أو مقاصد المقاصد. لو أردنا أن نستعرض أسماء يعني يذكر من أرخ للتجديد وهم كثر الحقيقة، الذين كتبوا في التسلسل التاريخي لدعوات التجديد في أصول الفقه، يعني يأتي في مقدمتهم أو في يعني من كبارهم الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، والدكتور هزاع الحوالي، وأيضا الدكتور خليفة بابكر، خليفة بابكر أيضا كتب في هذا هنا، والدكتور يعقوب الباحسين له كتابة صغيرة في هذا أيضا. هؤلاء أرخوا لي التسلسل التاريخي لدعوات التجديد. يذكر بعضهم أن يعني هناك إرهاصات كانت ظهرت على يد رفاعة الطهطاوي ومحمد يعني محمد إقبال، وأن هناك يعني أيضا في كلام الأفغاني وفي كلام محمد عبده، لكن الحقيقة أنها هذه ينبغي أن تتجاوز، لأنها يبدو أنها إرهاصات أو بدايات لم تؤسس منهجا ولم تطالب إلا في جزئيات يسيرة، تناولت جزئيات يسيرة. كان أول من نادى بتجديد أصول الفقه وخطى خطوات عملية هو حسن الترابي، يعني أبرز كتب كتابين في هذا، أحدهما بعنوان تجديد أصول الفقه والثاني تجديد الفكر الإسلامي. يعني كان من دعوته إلى التجديد أنه يطلب إعادة تفسير بعض الأدلة وإضافة أدلة جديدة، ففسر الإجماع بأنه رأي الشعب ورأي الأمة، ودعا إلى إضافة دليلين هما الواقع وأمر السلطان، جعل يعني أمر السلطان ينبغي يقول أن يكون دليلاً إلى جانب الأدلة التي تذكر، كما دعا إلى ما سماه القياس الواسع والمصلحة الواسعة ورد الناس إلى يعني الفوضى بعد الضبط. هذا يعني من يعني من أوائل الذين كتبوا فيه كتابة يعني تنص على ما يتناسب مع المنهج الأول أو مع المدرسة الأولى. هناك أيضا من دعاة التجديد في العصر الحاضر من كتب يعني في جزئيات في التجديد، وهي مثلا الاهتمام بالمقاصد، الاهتمام بالمقاصد وتضخيم المقاصد وفصلها وجعلها يعني دليلا مستقلا، ولم يكتفوا بالمصالح، مع أنها يمكن يكتفى بما يسمى بالمصالح المرسلة عن المقاصد، لكنهم رأوا أن المصالح محل خلاف وأن الشافعي أنكرها، فقالوا نقلبها إلى مقاصد، وما أحد يمكن أن يعارضنا في أن مقصود الله جل وعلا يجب احترامه والعمل به. لا أحد يقول هذا، لكن الإشكال كيف يثبت أن هذا هو المقصد. هؤلاء كتبوا في المقاصد، وبعضهم له كتابات مفيدة ونافعة وأصبحت ذات يعني مرجعية كبيرة. كان من يعني من هؤلاء طبعا يمكن أن نعد الدكتور أحمد الريسوني، له كتابات في هذا، كتابات عندنا محمد اليوبي كتب في المقاصد مستقلة، لكنه لم يدعي أنه يعني جدد أصول الفقه، وإنما اتجه إلى تجديد جزئيات فيه أو النظر فيه. هناك من دعا إلى التجديد عن طريق النظريات الفقهية، مثل جمال الدين عطية دعا إلى تجديد المنهج. جمال الدين عطية في يعني له بحوث كثيرة في مجلة المسلم المعاصر، وله كتابات مستقلة في النظرية الملكية ونظريات فقهية، دعا من خلالها إلى تجديد أصول الفقه وعدم الركون إلى ما هو موجود في كتب الأصول السابقة. هناك أيضا يعني الدكتور طه جابر العلواني، الحقيقة له أيضا كتابات بعضها جزئي، يعني في جزئيات من أصول الفقه، لكن من أبرز ما دعا إليه هو أنه دعا إلى إعادة النظر أيضا في المقاصد، وحصر المقاصد في ثلاثة: التوحيد وتزكية النفس والعمران، بدل المقاصد الضرورية والحاجية. ثم أيضا دعا إلى إعادة النظر في ترتيبها وفي أولويتها. أيضا له دعوات جزئية في عدم في أن السنة ينبغي أن تكون مفسرة للقرآن، وأن لا تكون مستقلة بتشريع جديد إلا إن كانت متواترة. هو أيضا وجمال الدين عطية كانت لهم دعوة إلى يعني التزاوج بين علم أصول الفقه وبين الدراسات الإنسانية كعلوم علم التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع. وقالوا إنه يمكن أن يستفيد علم أصول الفقه من هذه العلوم ويستفيد هذه العلوم من علم يستفيد علم أصول الفقه أيضا من تلك العلوم. ونحن نعرف أن علم أصول الفقه هو علم منهجي ووضع ليكون منهجا.
دقيقة دكتور عياض.
دقيقة واحدة. طيب هناك أيضا يعني دعوات لتقنين أصول الفقه، وقد باشر هذا الأستاذ الدكتور محمد زكي عبد البر فقنن أصول الفقه، وهذا تغيير في يعني هذا تقريب لأصول الفقه. هذه الدعوات التي يعني هي فيها تجديد من عدة جوانب. أما الدعوة إلى إعادة الكتابة بأسلوب عصري أو لإعادة النظر في المسائل الاجتهاد أو مسائل يعني قواعد الأصول وضبطها، هذا أمر يعني لم يتوقف أصلا منذ ألف الإمام الشافعي الرسالة، كانت في يعني مباحث يسيرة جدا لا تتجاوز أصابع اليدين، ثم بعد ذلك نماها العلماء وزادوا عليها وجددوا فيها. والشاطبي يعد من المجددين في علم المقاصد، ويعني القرافي يعد من المجددين أيضا في الفروق وما إليها. فالتجديد لم يتوقف، التجديد المحمود الذي يعني يرسخ منهجية أصول الفقه، ويعني لا ينكر شيئا من أدلة الفقه، ولكنه يناقش طرق الاستدلال والتي هي محل خلاف ومحل اجتهاد، يناقشها ويبين ما يضاف إليها. هذا مستمر ولم يتوقف. ويعني هناك دراسة في يعني دراسات كثيرة الحقيقة في هذا النوع من التجديد وتتبعه من عهد الشافعي إلى عصرنا الحاضر. في العصر أيضا الحاضر كان هناك من يعني مشائخ الأزهر من يعني أعاد كتابة أصول الفقه بأسلوب عصري مقرب، منهم أيضا من توقف في الإجماع من جهة أنه لا يمكن تحققه في أرض الواقع، ومنهم أيضا من يعني دعا إلى التوقف في بعض شروط القياس، وبخاصة ما يتعلق بمسالك العلة وطريقة الأصوليين في تحديدها. وهذا أمر مقبول في ظني أنه راجع إلى الاجتهاد. وكلمة أخيرة أقول يعني أن الدعوات التي تدعو إلى إعادة الأمر إلى الانفلات بعد الضبط أو إعادته إلى ما كان عليه الأمر في عهد الصحابة، نقول نحن لسنا يعني كالصحابة الذين تنزل القرآن عليهم ويعرفون اللغة معرفة جيدة ويعرفون نصوص يعني معاني القرآن وأسباب نزوله، ولسنا أيضا مثلهم في التجرد لخدمة هذا الدين. فنحن يعني قد خالطنا كثير من أهواء الدنيا، وكثيرا من بحوثنا ورسائلنا هي لاكتساب درجة علمية أو للترقية أو ما أشبه ذلك، فلا ينبغي أن نقيس أنفسنا بهم. وإلا لو كان يعني عندنا مثل أولئك الرجال لم نكن ربما بحاجة إلى كثير من قواعد أصول الفقه الموجودة الآن والتي تدرس للطلاب ويشكو الطلاب من فهمها. هذه يعني خلاصة بسيطة عن ما يعني يعرف بالتجديد في أصول الفقه حسب ما يقتضيه الوقت. وشكرا.
جزيت خيرا فضيلة الدكتور. الحقيقة الدكتور أوضح لنا التسلسل التاريخي لمحاولات التجديد، ركز على المحاولات الخاطئة للتجديد خاصة في العصر الحاضر، وألمح إلماحا إلى أن التجديد أصلا بمفهوم الذي ذكره أولا معالي الشيخ أحمد، وهو التجديد المقبول له تاريخ من عهد الإمام الشافعي فما وراء. نحن الآن مع محور مهم أيضا، وهو أهمية التجديد بمفهومه الصحيح وخطورة التجديد بمفهومه الخاطئ ودواعي هذين مع معالي الشيخ فليتفضل.
جزا الله الشيخ الدكتور عياض على إطلالته على هذا الموضوع، ولكنه ذكر أشياء فيما يتعلق بمقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة الحقيقة تحتاج إلى محاضرات، ليست محاضرة واحدة، لأن كثيراً من الناس أو كثيراً من زملائنا ومن غيرهم أرادوا أن يجددوا تجديدات في نظرنا أنها خاطئة، ولا أريد أن أخذ الوقت لأن الشيخ عايض لي بالمرصاد، لكنني أقول إنها في حاجة ماسة على الأقل لمحاضرة أو محاضرتين أو ندوة أو ندوتين، فإن فيها كثيراً من الضرر أدى إلى تميع كثير من الأحكام الشرعية، إلى أن وصل الأمر إلى عقيدة الأمة، أقولها بكل وضوح. فينبغي أن تكون مقاصد الشريعة أن تدرس كما درسها الأولون وأن تخضع للأدلة، ولكني أتكلم الآن عن ضوابط تجديد أصول الفقه عند القائلين بالتجديد ونحن معهم. أولاً، الوقوف عند المحكمات والقطعيات من علم أصول الفقه، هذه كما يقولون خطوط حمر لا يجوز المساس بها، فنحن عندنا إذا صح النص وكانت دلالته صريحة ولم يعارض دليلاً آخر كالإجماع وغيره، فهذا دليل يجب الأخذ به، إلا إذا كان منسوخاً اعترضه ما يعترض الأدلة. هذا هو الضابط الأول. أما الضابط الثاني، بدون أن أذكر شرحاً لهذا، الانطلاق من قواعد علم الأصول ذاتها في عملية التجديد. نحن نريد أن نجدد شيئاً ثبت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالأدلة الأخرى، أو نجدد شيئاً عمل فيه الأئمة من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى يومنا هذا، نجدده بما لا يخرج عن الضوابط العامة وبخاصة الاستناد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالث، ارتباط التجديد بالغاية من علم الأصول. الغاية من علم الأصول هي الوصول إلى الحكم الشرعي، سواء أكان عن دليل بالنظر في نص الدليل أو في استنباط الحكم منه. الخامس، قيام المتخصصين بجهود التجديد. نحن لا نريد أن يكون هناك من ينظر في التجديد من غير المسلمين، ولا من الذين انفلتوا انفلاتا قد يخرجهم إلى هداهم الله إلى ساحة غير ساحة الإسلام، إنما نريد من هؤلاء العلماء الذين من الله عليهم بالعلم أن يكون التجديد عن طريقهم، بمعنى أن توجد هناك آلية للتجديد ويكتب على منوالها، ثم تكتب على منوالها من طلاب هذا العلم ومن طلاب الفقه، ثم بعد ذلك تعرض على المشايخ، وحبذا لو عرضت على المجامع الفقهية، فإن المجامع الفقهية كما عرفت وتعرفون فيها تدور فيها المناقشة وتدور فيها المناصحة حتى يتوصل الجميع إلى رأي بعد بحث وبعد مناقشة وبعد وبعد، ولا أطيل في هذا. لكن هناك دواعي لتجديد أصول الفقه أقولها باختصار أيضا. أولا دواعي أو الداعي الأول صلاحية التشريع الإسلامي لكل زمان ومكان، هذه قاعدة قال بها العلماء أن الشريعة هذه صالحة لكل زمان ومكان، فما مجال هذا الصلاحية أن نشرح هذا العلم وأن نبين ثمراته وأن نبين ما ينطبق عليه من الأحكام الفقهية. الثاني المستجدات المعاصرة، فإن لدينا كثيرا من المستجدات في حاجة إلى أن نخدم هذا العلم خدمة جديدة فيها زيادة على ما ذكره علماؤنا، ومن صار على الدرب وصل. هناك أيضا دواعي موضوعية أحصرها في الآتي. الدواعي الموضوعية، نحن لا نريد أن ندخل في الدواعي الموضوعية، لأن الدخول في الموضوعات نفسها بدون ضوابط وبدون كذا يكون فيها خلل كبير وفيها إجحاف بهذا العلم، فنحن لا ندخل في المضمون إلا إذا رأينا أن هناك حاجة جديدة وكبيرة لأن ننزل هذه النوازل على هذه الأحكام التي كثرت أسبابها في هذا العصر. ومن الدواعي أيضا الفنية أو الشكلية أن لا نغرق في التقعيد الأصولي بدون تطبيق فقهي. الفقهاء يلوموننا يعاتبون ما يلوموننا كثيرا على أن لدينا مسائل كثيرة ولكن التطبيق قليل وقليل، فلعل هذا يتم بالتعاون مع بين الفقهاء وبين الأصوليين. تبسيط كما قال الدكتور عياض، تبسيط هذا العلم للناشئين، لأن كثيرا من الناشئين الآن يشتكون من هذا العلم، وبخاصة إذا رجعوا إلى المتون المختصرة جدا. أيضا يكون
في شيء باقي لي؟
طيب لا كريم إن شاء الله. أقولك أولا التصفية علم أصول الفقه من الدخيل عليه ومما لا ثمرة فيه. من مجالات التجديد في أصول الفقه تصفيته وتنقيته من الشوائب ومن المسائل والآراء التي هي من ليست منه ولم تحرر تحررا دقيقا ولا فائدة فيها لطالب العلم الشرعي. فيجب أن تكون هذه العلوم التي أدخلت في أصول الفقه أن ترجع إلى المواد التي أخذت منها. مثلا هنا نقول دخلت كثيرا مثلا المسائل اللغوية والنحوية والبلاغية المحضة، هذه دخل كثير منها في أصول الفقه بدون وجه حق، وكذلك كثير من المسائل والمباحث الكلامية مثل ماهية العلم وحقيقته وأقسامه والعقل وماهيته والنظر وحقيقته ومسألة التحسين والتقبيح إلى آخره، هذه كلها ينبغي أن تكون أن ترجع إلى علومها وأن يخف ثقل هذه المادة. الرابع مسائل الأخبار، مثلا بعض مسائل علوم القرآن والقراءات، ومنها كما قلت مسائل الأخبار، وكذلك القراءة السبع هل هي متواترة أم أحد، والمعرب هل هو موجود في القرآن أو لا، والبسملة هل هي من القرآن أو لا. نحن نبحث في الأدلة من حيث حجيتها ومن حيث دلالتها على الحكم. هذه نعم مفيدة وجيدة، لكن إدخالها بهذا الحجم في أصول الفقه فيه نظر. يقول أبو حامد الغزالي: وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين، يعني علم الكلام، لغلبة الكلام على طبائعهم، فعلمهم بذلك حملهم على إدخاله إلى أصول الفقه، كما حمل أصحاب اللغة والنحو إلى إدخال ذلك في أصول الفقه، فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: إن من له مادة فلسفية من متكلم المسلمين كابن الخطيب وغيره في أصول الفقه الذي هو علم إسلامي محض، فيبنونه على تلك الأصول الفلسفية إلى آخر ما جاء في كلامه.
شكر الله لمعالي الشيخ هذا الإيضاح والبيان. خطورة التجديد تكلم عنها أثناء المفهوم، وكذلك الأهمية أخذت جزءا من ذلك الدكتور، إذا كان لديه شيء يتعلق بهذا سريعا، وإلا ننتقل إلى ضوابط التجديد في أصول الفقه.
ضوابط التجديد في أصول الفقه الحقيقة تحتاج إلى يعني وقت أطول من هذا، ولا شك أن التجديد الذي ندعو إليه بل ينبغي أن نمارسه، ليس فقط ندعو إليه ونسهم في تحقيقه، هو بحاجة إلى ضوابط. والضوابط في ظني أنها ينبغي أن يعني تكون محل مدارسة لعدد كبير من العلماء، لكنني سأذكر بعض الضوابط من باب المدارسة والعصف الذهني لنسمع من الإخوة الحاضرين وجهات نظرهم، لأننا هنا نعرف أننا نتكلم بما يعرفونه بل ويعرفون أكثر منه، وليس أثقل على النفس من أن يعني يتكلم الإنسان عند من هم يعني في مثل علمه أو أعلم منه، إلا أننا نعد هذا شيئاً من المدارسة. في ظني أنه يمكن أن يعني نضع بعض الضوابط، ذكر الشيخ يعني بعضاً منها، ويمكن أن يعني أذكر أيضاً جملة أخرى. أولها الالتزام بمرجعية الأصلين الرئيسين وما اتفقت عليه كلمة القرون الثلاثة الأولى المفضلة، وأي تشكيك يعني في هذه المرجعية أو تقليل من شأنها فهذا نسميه تغييراً وتبديلاً، ولا يمكن أن يكون داخلاً في التجديد الذي نريده. الأمر الثاني هو الانطلاق من الوظيفة الرئيسية لأصول الفقه أو الرئيسة لأصول الفقه، فالوظيفة الرئيسة لأصول الفقه هي استنباط الأحكام الشرعية، وهذا يحتاج أن نستبعد كما ذكر الشيخ القواعد والأصول التي ليس لها فروع، فإن الأصوليين بعثهم الترف العلمي إلى أن يدققوا في وضع قواعد بعضها ليس له إلا مثال واحد أو مثالان، يعني نفي الاستواء هل يدل على العموم أو لا يدل على العموم؟ كم نستطيع أن نأتي بمثال على نفي الاستواء من القرآن والسنة؟ لا يستوي لا يستوي، يعني في قواعد كثيرة في أصول الفقه تحتاج إلى أنها يعني يمكن أن ينقى منها. في قواعد أيضاً كلامية مثل ما ذكر الشيخ أيضاً الذي ليس له تأثير في علم أصول الفقه ينبغي أن ينقى منه أصول الفقه. نعم قد لا أتفق مع الشيخ في أنها يعني بعض المسائل تستبعد، نهائيا، يعني مثل مسائل الأخبار وما يتعلق بها ربما لا أتفق معه، لأنها يعني الأصوليين لما ذكروها أضافوا إليها أشياء كثيرة الحقيقة، الاستدلال على القاعدة وتفضيلها مثلا على الرأي الآخر أو الوجهة النظر الأخرى. أيضا من الضوابط المهمة ضبط العلاقة بين الأدلة وتحديد التابع منها والمتبوع والمقدم والمؤخر، والتفريق أيضا بين أدلة الثبوت وأدلة الوقوع، فإن أدلة الوقوع بابها واسع، العقل يدل عليه، المشاهدة تدل عليه، أشياء كثيرة، أهل الخبرة يدلون على وقوع يعني ما يتعلق بتحقق المناط في الواقع بابه واسع ولا يعني يقصر على عدد معين. وربما يعني جاء التقصير في الاستنباط الفقهي وفي العمل الفقهي من هذا الجانب، أنهم جعلوا أدلة وقوع الأحكام توقيفية كأدلة الأحكام. أيضا من الضوابط المهمة ضبط العلاقة بين النص والمقصد، وهذا أمر مهم جدا، فينبغي أن تضبط العلاقة بين دلالة النص اللغوية والمقصد لتكون وسطا بين الجمود والجحود. فكثيرا من دعاة التجديد الآن هم يعني غير التجديد غير المنضبط، ينبذون الفقهاء والأصوليين بأنهم يجمدون على النص ولا يتعدونه ولا ينظرون إلى معاني النص ومقاصده، فالمعاني والمقاصد التي هي ثابتة بكليات الشريعة وبالاستقراء وبعمومات أيضاً في الكتاب والسنة ينبغي عدم إهماله، لكن في الوقت نفسه يجب علينا أيضاً ألا نهمل المدلول اللفظي للنص إذا كان واضحاً. فالمطلوب هو التوسط بين التفسير اللفظي للنص والجمود عليه، وبين إهماله والبحث عن الحكم والمناسبات الخفية التي يعني قد لا يقوم على وجودها دليل. فضبط العلاقة هذا يحتاج منا إلى إعادة نظر في بعض القواعد، كقاعدة مثلا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتقتطع جزء من الآية أو جزء من الحديث ولا ينظر إلى سياق الحديث ولا إلى ظروفه، ثم يعمم على ما لا يحصى من الوقائع، ثم يقال هذه القاعدة عند جمهور العلماء. فينبغي أن يعاد النظر في ضبط مثل هذه القواعد التي توهم التعميم. أيضاً من الضوابط الضرورية أن يكون التجديد بالأدوات التي يألفها أو تألفها لغة العرب، ولا يكون باستجلاب نظريات تفسير النصوص من يعني ثقافات أخرى. فالنص الشرعي ينبغي أن يفسر بلغة العرب ولغة الشرع وعرف العرب وعرف الشرع، ولا يلجأ إلى البنيوية أو التفكيكية وما أشبه ذلك من النظريات التي تدعو إلى يعني تفسير جديد. وكثير ممن يريدون التجديد في أصول الفقه يريدون أن يدخلوا مثل هذه النظريات حتى يعاد قراءة القرآن وتعاد قراءة السنة في ضوء هذه النظريات لينتج لهم الفقه الذي يتوافق مع ما عليه غير المسلمين. هذا يعني عند بعضهم، نحن لا نتهم النيات، لكن عند بعضهم هم قد صرحوا بهذا، يعني مثلا حسن حنفي يقول نحن لنا كذا سنة ونحن يعني نحاول الخلاص من الفقه السلفي فلم نستطع، لأنهم أطول باعا منا، فهم يضربون في التاريخ مئات السنين، وهو يصرح بهذا يقول نحن نريد الخلاص من هذا، فلما ما وجد هذا يعني في ضوء حراسة أصول الفقه لنصوص الشرع، لأن أصول الفقه هو المنهج الحارس للفهم الصحيح، لما لم يجد هذا دعا إلى هدم هذه الأصول وتغييرها. إذن نحن بحاجة إلى ضبط، يعني إلى هذا الضابط، وهو أن يكون أي تجديد وإعادة نظر في القواعد الأصولية في قواعد فهم النصوص أنه لا يستجلب قواعد جديدة لفهم النص لا تتلائم مع لغة العرب. والشاطبي أشار إلى هذا وقال الشريعة حرسها الله شريعة أمية، فأي شيء يعني ما لا يفهمه العرب لا ينبغي أن نحمله اللفظ وأن يعني نزعم أن هذا هو مدلول اللفظ. أيضاً من الضوابط أن يكون التجديد في موضع الاجتهاد ولا يتجاوزه إلى موضع القطعيات والمحكمات. من أيضاً الضوابط احترام المصطلحات الشرعية التي تتابع على التعبير بها الفقهاء على مر العصور، فلا نريد أن يأتي من يقول الواجب له تعريف آخر وله يعني معنى آخر، أو المندوب أو الحرام أو المكروه أو المباح أو ما أشبه ذلك، فهذا يعني ربما يقطع الصلة بيننا وبين تراثنا. أيضاً من ضوابطه عدم إحياء الآراء الشاذة التي لم تصدر عن إمام في الدين ولم تستند إلى دليل صحيح. فالرأي الشاذ في ظني أنه ينبغي أن يقصر على رأي لم يصدر عن إمام في الدين ولم يذكر له دليل صحيح، لأن هناك آراء نقلت عن الأئمة ولم ينقل لنا دليلهم عليها، فلا ينبغي أن يعني نحكم بشذوذها لأننا لم نعرف الدليل، فلنتهم أنفسنا. أيضاً من الضوابط عدم تأصيل الواقع المخالف للشرع، وأن نكتفي بإدخاله تحت قاعدة الضرورات. هناك من يدعو إلى تحكيم الواقع، إلى وضع أصول فقه تتناسب مع الواقع. إذا كان واقع الأمة الإسلامية كما ترون من الضعة والهوان والضعف، فيريد هذا القائل أن يؤصل لهذا ليجعلنا نبقى على هذا الوضع مئات السنين، فمعنى هذا أننا يعني لم نستفد من هذا التأصيل، بل يعني زادنا التأصيل رضا بما نحن فيه من ضعف وهوى، مع أنهم يزعمون أنه لو جدد أصول الفقه لتجدد العالم الإسلامي ولتطور ولتقدم، والله أعلم بما يدعون. آخر ما أقول أهلية المجدد، ينبغي أن يكون المجدد أهلاً، وقد تكون الأهلية لها عنصر مستقل عند الشيخ،
لها عنصر. ثابك الله فضيلة الشيخ. في الحقيقة الآن نجمع المداخلات، من كان لديه شيء يمكن أن يكتب في ورقة المداخلات. طبعاً بقي لنا محورين، بينما تؤدى هذين المحورين يمكن جمع المداخلات لمن أراد. عندنا المحور حقيقة أعتبره المحور الأهم في هذا اللقاء هو مجالات هذا التجديد، سواء بمجالاته الصائبة أم الخاطئة. ربما يكون هذا ملخص ومركز لكل ما مضى، نريد أن يكون الكلام في محور المجالات عبر المجالات المحمودة التي يمكن أن يجدد فيها ويمكن أن تدخل ضمن مفهوم التجديد، وهناك مجالات خاطئة يمكن أن تصور ثم يرد عليها بشكل سريع. تفضل معالي الشيخ في إيضاح هذا.
أولاً قبل أن أتكلم على هذه النقطة، أيضاً لبعض الكلام على النقطة السابقة مما لا يجوز إدخاله، ولا أقول لا ينبغي، لأن لا ينبغي هذه قد تستعمل في شيء، وإن كان إمامنا الإمام أحمد رحمه الله يستعملها في يجب. لكن الناس الآن يستعملونها في الشيء الذي لا يشددون في اللزوم به. نحن نقول يجب. هناك خلاف غير المسلمين في أصول الفقه، هناك مسائل قليلة يريدها الأصوليون كنقلهم قول اليهود في النسخ والبراهمة في الدعاية من الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها كما قلنا لذاتها والسبنية وإلى آخره، أيضا الأقوال الشاذة التي والمهجورة التي تكرم بذكرها الدكتور عياض فجزاه الله خيرا، ولكني أقول مسألة تتعلق بالأقوال الشاذة، وإن كان كثير من أبنائنا وطلابنا قد اعتدى على الحق والحقيقة عندما نبش بعض هذه الآراء الشاذة أو المهجورة ثم أبداها للناس ودلل عليها واستحسنها إلى آخره، مما جعل الناس يقبلون هذا الرأي الشاذ أو ذاك الرأي المهجور. لكني أقول إن هناك نقطة، الأئمة الذين يذكر عنهم رأي شاذ لا يجوز لنا أن نتخذه وسيلة للطعن فيه ولمسح كل ما قدمه للإسلام والمسلمين، فنحن نعرف أن الإنسان ليس بمعصوم وأنه قد يقول من الآراء الشاذة كذا وكذا، فلا يجوز أن ينتقص من حقه ولا أن يهون من حقه. نعم يجوز إذا جاء لهذه المسألة ذكر أن يقول هذه المسألة قال بها فلان رحمه الله، وهو إن شاء الله معذور في ذلك، لأن العصمة ليست إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أرى أن هناك كثيرا من طلاب العلم إذا رأوا أن هناك نقطة قالها شيخ سواء من الأموات أو من الأحياء ذهب يكتب فيها ويعلنها على الناس ومنتقداً، وأنه حصل على شيء لم يحصل عليه الأوائل، هذا نقص في التربية ونقص في الفكر ونقص في الاقتداء ونقص إلى آخره. أيضاً هناك مما لا أريد، الأقوال والمذاهب الواهية هي في أصول الفقه كما ذكرنا قبل قليل بعضها، وقال بعض الأصوليون وقيل كذا، تبحث عن قائل هذا القول لا تجده. ونحن هنا نتكلم ليس عن المتخصصين، الواجب على المتخصصين كفضيلة الشيخ الدكتور حفظه الله هذا لا بد أن يقرأ الحروف والكلمات وما وراءهما. هو عاتبني جزاه الله خيرا وله العتبى، لكن ربما أن العيب في أني لم أوصل، لأن ساعات العيب يكون من المرسل ليس من المتلقي، لأنه أفصح مني لسانا. فلذلك أنا أقول عندما قلت في الأخبار أو في غيرها مثل التحمل وأدوات خلنا يجيب المسألة، التحمل وأدوات التحمل والحديث كذا والحديث المدلس والحديث المنقطع، أنا أريد أن أخذ الحديث صحيحا منقى من أهله أثبته وأنه حجة، ثم أبحث عن دلالته وأبحث عن الأحاديث التي تعارضه أو عن الآيات التي تعارضه. لكن كوني أنا أدخل بكلي في هذه في معمعة علوم الحديث، وعلى فكرة أنا متخصص في الحديث، لا أقول هذا منافاة لزملائي أو أصدقائي، لا، الحديث على الرأس والعين وقبله القرآن الكريم، لكن أريد أن أقول خففوا على الناس من هذه المعلومات التي هي ليست، فربما إني أنا لم أستطع أن أوصل ما عندي إلى الأخ المكرم. هو تحدث عن الضوابط، وأنا تحدثت قبله جزاه الله خيرا ذكر جزاه الله خيرا ما ينسب للدكتور طه جابر، هو زميلنا وشيخ من أشياخ فقه الأصول، عندما قسم القطعيات إلى التوحيد وتزكية النفس والأمران إلى آخرها. هذه لو نظرنا إليها لوجدنا أنها مفردات مما ذكره العلماء الأوائل. لكن القول بأن إخضاع القرآن الكريم والسنة النبوية لمقاصد قد لا تكون صحيحة أو وهمية فيها خطر كبير. الآن ما يسمى بالتسامح، ما يسمى بالتيسير، وما يسمى بحرية الشخصية للإنسان لا يعتدى عليها، لا، هذه كلها مناطة بمناط الكتاب والسنة. نعم المقاصد على الرأس والعين، ولكن ينبغي أن تضبط بضوابط. أذكر لكم مثالا، المقاصد الشرعية فيه بعض المقاصد لا تجدها في دليل واحد، لكن تأخذها من مفردة هنا، من حكم هنا، ومن حكم هنا، ومن حكم هنا، ثم تؤلف بينها لتكون مقصدا شرعيا. بعض المقاصد تأتي لبعض هذه المفردات ويقول لك لا، مثل الردة، يقول لك هذه لا تناسب وليس مقصدا، ونحن يا أخي هذه وردت فيها أدلة، ورد فيها إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. ومع هذا فالشيخ طه جابر الآن من الذين لهم تأثير في الفتوى، وفقنا الله وإياه. كلمة
تفضل يا أخي.
باقي شيء؟
باقي دقيقة. دقيقة واحدة يمديك إن شاء الله.
الله يهديك. الدكتور حسن حنفي أنا اهتميت به كثيرا، وهذا الرجل وصل به الأمر إلى أن اعتنق اليسار الإسلامي وصار رئيسا له، وأطلق له صحيفة في مصر، والحمد لله لم يطلع منها إلا عدد واحد. له كتب كثيرة، له كتاب 5 أجزاء من العقيدة إلى الثورة. هذا الكتاب فيه من المنكرات وفيه من المخالفات ما الله به عليم. وكان هذا الرجل يجلب بضاعته على الموريتانيين ويتحدث في محاضراتهم التجديد عند شيخ الإسلام بن تيمية، وهو من شيخ الإسلام بن تيمية، وشيخ الإسلام بن تيمية منه براء، ولكن من أجل أن يموه على السامعين، لأن سمعة على المستمعين منه، لأن سمعة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مقبولة في كثير من بلاد المسلمين. هذا الرجل أيضا له كتابات في رد على أصول على أصحاب أصول الفقه. إذا اتركوا محمد ركون، اتركوا محمد عبد الجابري، هؤلاء الله المهم أفضوا إلى ما قدمه إلى ما أفضوا إلى ربهم جل وعلا، لكن لهم من الكتب الكثيرة التي ينبغي ويجب على الإنسان أن يحضرها، ومنها كتب محمد عابد الجابري. هذا أخذ كتب ابن حزم رحمه الله واستنطقها استنطاقا آخر، واستدل بها استدلالا مخالفا لسياقه، يأتي فيقطع النص من وسطه ويستدل به، لا يعرفه إلا من قرأ كتبه وتفطن لما يدسه في هذه الكتب، والله أعلم.
أثابكم الله معالي الشيخ. بقي لنا أن نتكلم بشيء من الاختصار عن هذا المجدد، ما شروط اقتحامه أسوار التجديد؟ هل الكل يمكن أن يكتب، المتخصص وغير المتخصص، ما يسمونه بالمثقف المفكر، هل يكتب ويجدد في أصول الفقه حتى شكلا أو مضمونا؟ يتحفنا فضيلة شيخنا الدكتور عياض بشيء من في هذا الموضوع.
الحقيقة أن الكلام في شروط المجدد قد يكون فيها إشكال من جهات متعددة. نحن نذكر شروطاً مثلاً للمجتهد يذكرها الأصوليون، وهم بين مشدد فيها ومخفف ومتوسط وهكذا، ولكن كيف لنا أن نتحقق من وجودها في هذا الشخص بعينه؟ ليس هناك آلية موكولة إلى تدينه، ففي كل يوم يطلع شخص ويقول أنا مفتي متوفرة فيه الشروط ويفتي. فكذلك شروط المجدد الآن لو ذكرناها هل سنجد من يلتزم بها؟ ثم ما هي وسائل تحققه؟ وما وسائل وما صفات يعني من يتحقق بها بالضبط بحيث أنك تقدر تضبطها؟ ما في آلية لضبطها. ولهذا أنا يعني أكره الكلام في الشروط التي لا يمكن قياس تحققها من عدم تحققها. ولكن ما دام يعني طلب مني هذا، يمكن أن نقول أن من أهم الشروط الإحاطة بما كتب في أصول الفقه. فمن لم يحط بعلم أصول الفقه وما كتب فيه وبمدارسه ويدقق النظر أيضا فيها لن يستطيع أن يجدد تجديدا مقبولا في هذا العلم. فربما أتانا بطوام، وربما يعني ادعى التجديد وهو لم يأتي بجديد، كما هو حال كثير من الكتابات. فهذا الشرط لا بد منه. أيضا الإحاطة بطرق التأليف وميزات كل مؤلف والمآخذ على هذه المؤلفة الطرق. أيضا من شروطه أيضا القدرة على النظرة الكلية للعلم الذي يريد أن يكتب فيه. نحن في الغالب نظرتنا جزئية، يعني ننظر إلى ما بين أيدينا فقط أو إلى ما تطاله عيوننا، ونغفل عن النظرة الكلية للعلم، فيبحث في جزئية من جزئيات العلم ويظن أنه يستطيع أن يضيف فيها، ولكن يغفل عن ارتباطها بأصول أخرى وقواعد أخرى. وهذا نجده كثيراً في بعض الرسائل، بل وفي بعض الكتب التي يكتبها الكبار، يعني ربما ينظر إلى هذه الجزئية فيعني يتفاعل معها أو يجد رأياً يعجب به فيزيد فيه ويفرع عليه، ثم هو لا يعرف أنه قد تناقض مع قضية كلية أخرى كبرى إذا نبه إليها انتبه أنه وقع في التناقض. فلا بد إذن من نظرة كلية. أيضا التضلع في علم الفروع هذا أمر لا بد منه، حتى إذا تكلم في القاعدة استطاع أن يفرع عليها تفريعا صحيحا. الإحاطة بالعلوم الأخرى التي يعني الإحاطة بجزئياتها ضرورية، مثل علوم القرآن وعلوم اللغة العربية من بلاغة واشتقاق وفقه لغة وصرف ونحوها، فهذا يعني أمر ضروري، لأن الأساليب التي أو القواعد اللغوية تحتاج إلى متضلع في هذا العلم، متضلع في علم اللغة يعرف حقيقتها ومجازها وعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها. أيضا الإلمام بالعلوم الحديثة كعلم المناهج، مناهج البحث، لأن علم أصول الفقه هو منهج بحث، هو منهج للأصول إلى الحقائق. ولهذا يعني كتب الدكتور علي سامي النجار كتابا في مناهج البحث عند المسلمين، وذكر كيف أن مناهج البحث الحديثة بما فيها المنهج التجريبي هي موجودة في علم أصول الفقه، وأحياناً بمراحلها، وبيعني نفس المراحل التي تتبع هناك من فرض الفروض واستبعاد يعني ما يقوم الدليل على استبعاده ليكون الباقي هو العلة أو هو يعني المفسر لهذه الظاهرة، وهذا في الأمور الكونية، وهذا نجده في يعني مسالك العلة في السبر والتقسيم وفي الدوران والطرد والعكس. هذه الحقيقة ضوابط عامة يعني يمكن أن يستفاد منها، ولكنني أعود وأقول إن التجديد في أصول الفقه ينبغي أن لا يكون فردياً وأن يكون جماعياً، وأن تشكل له لجان كبرى وهيئات كبيرة، بحيث يمر على يعني متخصصين كثر، حتى يمكن أن نصل إلى يعني تجديد مقبول مفيد. أما التجديد بمعنى يعني تسهيل العبارة وتيسيرها فهذا حاصل والحمد لله، ولكن أيضا أنا أطالب بالمزيد منه والإكثار منه، وبخاصة في يعني الصفوف الأولى للدراسة ينبغي أن يعني يعتنى بهذا النوع من المؤلفات لتؤسس للدخول في المؤلفات الكبرى التي يعني لو دخل فيها قبل أن يكون عنده يعني أداة لفهمها أو قبل أن يكون عنده قدرة على فهم معانيها ربما استغلقت عليه، وهذا نشاهده كثيرا في طلابنا في الجامعة الذين لم يعني يتيسر لهم قراءة ولو كتاب واحد على الأقل من كتب أصول الفقه التي كتبت بأسلوب حديث. فلا ينبغي أيضا أن نغرق في التحذير من كتب أصول الفقه الحديثة للمبتدئين، وإنما هي بداية يدخل بعدها في يعني التخصصات أو في الكتب المتخصصة والدقيقة. هذه يعني بعض الشروط، وكما قلت لكم هي ستبقى نظرية، ليس لدينا آلية دقيقة يمكن أن نقول لهذا أنت يعني مجدد أو لست بمجدد، وكل يعني كتب يظن أنه هو المجدد وأنه كتب ما يفيد، والله تعالى أعلم.
أكرمك الله. تفضل. هل التعليق في شروط المجتهد؟ أنا أريد أيضا تضيف لنا يا شيخ، ما الفروق بين الفرق الجوهري بين شروط المجتهد وشروط المجدد؟ يعني حتى في تصور شيخنا الدكتور عياض أنها حتى وإن كانت لا تنفذ، هل شروط المجتهد أيضا تحد من هؤلاء أيضا؟ تفضل.
بسم الله. أولا أشكر لفضيلة الدكتور تعريجه على هذه الشروط، ولكني قد أختلف معه في شروط المجتهد وشروط المجدد، هذه واحدة. والثانية أيضا أن هناك في تاريخنا الطويل أن هناك مجددين، والمجدد فيما يبدو لي يفرض نفسه عندما ينبغ في العلم وعندما يقدم للناس سلوكا صالحا ورؤيا صالحة ويجتمع عليه الناس. وأضرب مثلا بشيخ الجميع الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، هذا لما ذهب عرف الناس ميزاء، عرف الناس حقه، وعرف الناس أنهم فقدوا إماما، هذا الذي إذا قيل إماما. فالمعنى الإمام والمجدد بمعنى الإمامة، مثل الإمام أحمد والإمام ابن تيمية والإمام كذا والإمام كذا، وهؤلاء كل على 100 سنة، كل 100 سنة يبعث الله من يجدد دينه. لكن الذي يكتب في التجديد أو يكتب في أصول الفقه ويكتب في الفقه مما يراه جديدا، هذا ينقسم إلى قسمين: قسم يكتب في مسائل صغيرة ويتطلبها إما المجمع وإلا
هذه يكتبها ويعرض ما كتبه على العلماء، هذه المسألة الجزئية سيتبعها وسيعرضها على مشايخه، ربما يصل إلى حد فيه يمكن أن يعرض على المجامع. المسائل الصغيرة هذه يمكن أن يصل فيها كثير من الأساتذة، لكن المسائل الكبيرة جدا بعدما يكتب فيها هؤلاء تعرض على المجامع الفقهية. ونحن قد رأينا بحكم تجربة الناقصة والقصيرة أن الموضوع قد يكون في ذهنك بصورة، ولكن بعد أن يناقش يكون بصورة أخرى، يكون بصورة. وكذلك حتى في مجلس الشورى في غيره يأتي الإنسان برأي لا يرى أحد يمكن أن يخطئه أو أن يرد عليه، فيتكلم اثنان أو أكثر، فإذا رأيه الذي كان ممتلئا به رأسه يخور ولا يستطيع أن يدافع عن هكذا الإنسان. لكن أقول إن المجامع الفقهية، وأنتم عندكم في كلية الشريعة مركز للتميز، مركز للتميز يا أبا عثمان،
ليس في الشريعة،
مركز للتميز، ها؟
تبع ربنا،
تبع وزارة التعليم،
تبع ربنا،
مو تبع الجامعة.
هذا التميز يدخل سواء في جاء في المجلس في
لحظة
سواء هناك ولا هنا، أرى أن هذا المركز لابد أن يدلي بدلوه، وكذلك الجمعية الفقهية، وأيضا الإفتاء، وأيضا المجمع الفقهي في الرابطة، والمجمع الفقهي الدولي، كلهم يدلون بدلوهم فيما ينفع الأمة، فيما ينفع الأمة. أما نجلس وننتظر إلى أن يأتي الله بعلماء كابن تيمية وكذا، هذا أمر فيه نظر، والله أعلم.
أشكركم شكراً جزيلاً على هذا البيان والإيضاح، وأسأل الله أن ينفع بما قيل. والحقيقة أن موضوع التجديد موضوع كبير جداً، نحن لم نتطرق لآلياته ولا كثير من محاوره، وإن كان قد أشار الشيخين إلى أشار الشيخان إلى قضية مؤسسة الاجتهاد إن صحة الكلمة، وهو الاجتهاد المؤسسي القائم على مؤسسات، ربما يكون هذا في الاجتهاد الدقيق. أما قضايا التبسيط وغيرها فالأمر فيها سهل الله عليهما. فيه مداخلات سوف نستعرضها، كل مداخلة لا تزيد عن دقيقتين. نبدأ بالشيخ عبد الجليل الأحمدي. تفضل يا شيخ عبد الجليل صاحب يعرف بنفسه ثم يبدأ مداخلته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أجدني شديد الإحراج حينما أكون أول المداخلين وأنا قد أكون أصغرهم سنا وعلما. ليس لي إلا التخرج من هذه الكلية العريقة، ثم بعد ذلك دخلت في تخصص آخر هو تخصص الإعلام. شكر الله لكل من ساهم في هذه المحاضرة أو اللقاء العلمي. وقد أشار الشيخان الجليلان إلى مسائل، لكنني آمل أن يوفق الله العلماء في هذا التخصص المهم والعظيم والمؤسس للفقه إلى أن يتبنوا مشروعاً علمياً يجتمع عليه المسلمون في أقطار الأرض، بحيث يدرسون هذه المسائل دراسة تمحيصية وتحليلية. هذه نقطة. ويتعلق بها أيضاً شيء آخر، وهو أن المشكلة ليست فيما قالوا، وإنما في النظريات التي بنيت عليها تلك الأقوال. ولذلك بقاء العلم بعيداً، مثل ما تفضل سعادة الدكتور عياض السلمي وهو أستاذي الكبير، أشار إلى أن اللغة بعيدة، التأليف القديم صعب، وحتى لغة كثيرين من الأصوليين للأسف الشديد ليست بلغة الإعلام ولغة الناس ولغة العصر والشباب. هذه أعتقد أنها مشكلة، وآمل أن يوفق الله إلى هذا المشروع العظيم. الشيء الثاني أن قضية يعني البعد بين العلماء وانقسامهم بشكل أو بآخر يجب أن نكون صريحين، وما غزي قوم في يعني عقر ديارهم إلا ذلوا. نحن ننتظر حتى تأتي الضربة في الرأس ثم نبحث عن حل. أعتقد أننا نحتاج إلى أشياء كبيرة. اسمحوا لي أن أكون يعني في يعني لدي شيء من النقد.
يكفي هذا، شكرا لأخونا الشيخ عبد الجليل الأحمدي على هذا الطرح، وهو يشير إلى قضية ربما إعادة صياغة أو كتابة أصول الفقه بشكل مؤسسي، وهذا ما طرح الشيخان. أيضا هناك أيضا إذا كان في مداخلات لبعض المشايخ، يمكن بعضهم لم يكتب شيئا وكان ما في ذهنه، ممكن أن ترفع الأيادي ويكون هناك مجال. الشيخ محمد بن موسى الحازمي طلب مداخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وبعد. شكر الله لكم أصحاب الفضيلة والمشايخ. والحقيقة يعني أنا أستحي جدا جدا الحقيقة أنني أتكلم وأنا لست
ادخل في الموضوع
مقتنعا أنني أصغرهم يعني ومبتدئا في هذا العلم، لكن أنا عندي عدة بعض المسائل التي يعني أود أن الشيخين الفاضلين أن يتطرق لها، وهي مجالات التجديد في أصول الفقه. كان هناك سؤال في ذهني، هل هناك فرق بين المجدد والمجتهد؟ فأجابوا عليه حفظهم الله. في بعض المجالات التي تحتاج الحقيقة إلى التجديد في أصول الفقه، أولا ما ذكره الشيخان أنه مشروع، التجديد في أصول الفقه مشروع، ولن يكتفي بهذه الندوة، بل سيحتاج إلى لقاءات واجتماعات وصح التعبير ورش عمل لتناقش ما القضايا التي ممكن أن تجدد في أصول الفقه من أجل الوصول إلى تطوير هذا العلم. من الأمور الحقيقة المهمة تهذيب العلم، إخراج المسائل العقدية عن هذا العلم. أرى غير المسلمين، هناك يعني بعض المسلمين، كثير من المسلمين لهم آراء غير المسلمون في غنى عنها، تحتاج إلى تهذيبها.
شكر الله لك يا شيخ محمد على هذا الأمر، وقد أيضا بين الشيخان مثل هذه القضايا التي قد نسميها زغل العلم، ولا ماذا نسميها يا شيخ؟ على كل نبدأ في الأسئلة، هناك مجموعة كبيرة من الأسئلة، أنا أكتفي بثلاثة أسئلة لكل واحد من الشيخين الفاضلين. أبدأ بالمعالي شيخنا الدكتور أحمد.
خلنا الناس يسألون يا أخي،
نحن عندنا أسئلة مكتوبة والمجال مفتوح، أنا أقول الذي عنده شيء لا يرده إلا رفع يده.
خلنا الناس يسألون، تكون ندوة مشتركة حتى يتكلم
الدكتور عبد العزيز الضويحي فتح الله عليه.
الدكتور الشيخ الرسيني،
يعني نعين يا شيخ،
الشيخ الرسلان الخثلان والشيخ
الدكتور عبد العزيز الضويحي الأستاذ المشارك أو الأستاذ في جامعة الملك سعود، أستاذ الفقه في جامعة الملك سعود، يتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة نشكر الجمعية الفقهية هذا اللقاء الذي يسعدنا جميعا به، لكن ألا يرى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض أن هناك أهمية خاصة لدراسة مناهج التجديد عند المتقدمين على مختلف العصور لمعرفة ضوابط التجديد في أصول الفقه في العصر الحاضر؟ يعني مهم جدا إذا أردنا أن نحدد معايير التجديد في أصول الفقه في وقتنا المعاصر أن ندرس مناهج التجديد عند العلماء الذين اتفق على أنهم فعلا جددوا في أصول الفقه على مختلف
العصور وعلى مناهج التأليف في أصول الفقه. مهم جدا نحدد الضوابط عند المتقدمين في التجديد وبعد ذلك نحدد ملامح التجديد في العصر الحاضر. وشكرا لك.
أحسنت. قضية حقيقة في منتهى الأهمية أشار إليها الدكتور عبد العزيز وهي النظر في ما فعله العلماء الأوائل، مثلا الإمام الشافعي، شيخ الإسلام بن تيمية، الشاطبي، هؤلاء الذين يعتبرون حقيقة يشار إليهم بالبنان في مراحل من مراحل كتابة هذا العلم. هل هناك من المشايخ؟ تفضل شيخنا الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشعلان، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما يتعلق بموضوع هذه الندوة، الذي أراه حقيقة أن أصول الفقه من حيث هو قد لا يكون بحاجة إلى شيء من التجديد إلا فيما يتعلق بأمور شكلية كتسهيل تدريسه أو تطبيقه أو ما أشبه ذلك. لكني أحب أن أعلق على بعض قضايا وردت في كلام المشايخ. مثلا من ضمن ما ذكر وهو قضية المسائل التي يقل تطبيقها وطرح بعض المشايخ أنها تستبعد أو نحو ذلك، فالذي أراه أن هذا قد يكون مقبولا إذا كنا ندرس أصول الفقه لغير طالب الشريعة. أما بالنسبة لطالب الشريعة فالذي يظهر أنه ينبغي العناية حتى بدقائق مسائل العلم، ونحن نعرف في تخصصات أخرى كالطب مثلا أنه يدرس الطلاب في الطب بعض الأمراض وهم يقولون مثلا نسبة وقوعها أحيانا كذا في المليون، أعداد قليلة جدا. ونعرف أنه في عصر الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا رسول الله لما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال وذكر أيامه وذكر أن منها يوم كسنة، ما استغربوا مثل هذا الأمر الغريب وقالوا نحن لا ندركه، وإنما سألوه عن الحكم الشرعي في هذه القضية، وهي أنهم سألوه قالوا كيف نفعل في الصلاة. فالذي يظهر أن نوادر المسائل المتخصص ينبغي أن يعتني بها، أما التهذيب فربما للطالب الذي يكون الدراسة الشرعية بالنسبة له شيئا رديفا. في شيء آخر أرى أنه من الأهمية بمكان، وهو تدريب الطلاب على الانتفاع من علم أصول الفقه. وأنا أدرس في الدراسات العليا مقررة تخريج الفروع على الأصول، وهو يعتبر بمثابة التطبيق يعني تطبيق أصول الفقه، ولسنا نطالبهم بأن يقوموا بالتخريج، وإنما نطالبهم بأن يلتقطوا التخريجات الموجودة في الكتب. ومع هذا يستصعبونه كثيراً ويقولون يا شيخ أنت تشق علينا بهذا النوع من البحوث، وهم يلتقطون التخريج الموجود، فكيف لو طولبوا بالتخريج؟ في تقديري أن هذا من الأشياء المهمة التي ينبغي أن يتواصى بها أساتذة الأصول وأساتذة الفقه. وأسأل الله سبحانه وتعالى جميع التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الدكتور عبد الله بن وكيل الشيخ له مشروع، يعني أنا ودي أنه في دقيقة أو دقيقتين يعطينا شيئا ربما يثير الانتباه، لأن كان الشيخ يقول لي عين وسأبدأ أعين إن لم لأني أعلم أن الموجودين يعني حقيقة عندهم الشيء الكثير. فالدكتور عبد الله لو يعطينا شيئا ما عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عفى الله عنك شيخ، أنا ما كنت أود أن أتحدث بين يدي المتخصصين. هو مشروع أنا أحض عليه المتخصصين ولست أنا من المتخصصين في هذا، وهو في الحقيقة ما جرح عليه حديث المشايخ الليلة، وهو أن ينتقل هذا العلم الذي هو أداة من كونه أداة منعزلة عن التفعيل في التفريع والفهم لدلالة الكتاب والسنة، إلى أن يأخذ حظه الواسع والكثير في الربط بين الفروع الفقهية وبين أصول الفقه. نحن درسنا في الجامعة ودرست بعدنا أجيال متعددة، وكنا نسمع أحياناً مقولة بعض الأصوليين بأن المثال لا لازم له.
نعم.
المثال لا لازم له، وقد نتخرج ونحن لا نعرف إلا مثلا أو أمثلة قليلة، وقد نخرج من باب القياس ونحن لا نعرف إلا مثالا أو مثالين. وأنا الحقيقة لا زلت أتتلمذ على الشيخ عياض وهو لا يعرف هذا في درسه الأصولي الماتع في جامع الجوهرة. الذي نود أصحاب الفضيلة هو أن ننتقل من هذه الأمنية التي نتمناها، من أن ننتقل إلى أن يكون بهذا الفعل، أن يكون هذا العلم علماً محبباً إلى طالب العلم يشتهيه ويتلذذ به ويعمله في الفروع الفقهية. وهذه أعتقد أنها مهمة طائفتين: الطائفة الأولى الأصوليون الذين ينبغي أن يثروا درسهم الأصولي بالتفريع الفقهي، والفقهاء الذين ينبغي أن يحكموا جمع هذه الفروع المتعددة على الأصول والقواعد الأصولية. إذا مهما أحسننا من عرض هذا العلم وألفنا المؤلفات الميسرة فيه، فلن نستطيع أن نصل إلى هذه الغاية دون أن يكون هناك تمرين عملي واقعي. ولهذا أتمنى أن يكون هذا في مناهج الشريعة وفي الدراسات العليا، أن يكون هذا منهجاً يعكس في المناهج الدراسية بشكل كبير وواسع وليس ذلك بعسير. والله أعلم،
شكر الله. الله وسلم عليكم. هل من مداخل أخرى أو ننتقل للتعليق المشايخ؟ تفضل يا شيخ هنا.
من عربي هذا
اسم الشيخ، تعرف بالاسم.
العربي محمد الإدريسي، جامعة الملك سعود، كلية التربية. أتقدم بالشكر الجزيل للجمعية الفقهية السعودية على هذه الاستضافة وعلى هذا الموضوع الممتع والمتجدد أيضا، والشكر موصول لمشايخ الأفاضل فقد أخذت عنهم مثل هذا كله وللحضور. مداخلتي تتعلق بقضية العلاقة بين التجديد وبين الاجتهاد. فإذا كانت الأدلة كما تفضل المشايخ جزاهم الله كل خير أن أصول الفقه هو الأدلة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فنجد أن هذا الباب واسع جدا فيما يتعلق بالاجتهاد. يعني الاجتهاد مع التجديد متلازمان، وبإمكاننا أن يكون لنا باع طويل في هذا بالتجديد، طبعا للمسائل المستجدة التي ذكرها المشايخ وهي لا تكاد تنقضي ولا تتوقف. فأصول الفقه في هذا بابه واسع ويتعلق بهذه المستجدات التي نرى أنها فعلا لا يخدمها إلا أصول الفقه. ما تفضل به المشايخ من النقطة الأخرى وهي تقريبه، وكلنا نجمع على ذلك ولله الحمد. أذكر أنه في الدفعة التي كانت من كلية الشريعة سنة 1406 فيما يتعلق باختيار أصول الفقه، أذكر عبد ربه هو الوحيد الذي كان فعلا أخذ هذا التخصص أو مال إلى هذا التخصص، وكان فعلا تعليل بقية زملائنا وربما بعضهم موجود الآن هو فعلا صعوبة هذه المادة، وأنها فعلا لا يستمتعون بالقراءة فيها أو بمذاكرتها وما إلى ذلك. وهنا أشيد حقيقة ببعض التوجهات في هذا المجال بحيث أن تربط تلك القواعد بالدراسة التطبيقية، وهذا ولله الحمد ما سار عليه قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية في هذا المجال. كثير من القواعد دائما نقول دراسة تأصيلية تطبيقية. فأكرر الشكر والتقدير وجزاكم الله ألف خير.
الله وسلم. شكر الله لكم فضيلة الدكتور. المداخلة الأخيرة ربما كان الشيخ رفع قبل ذلك، تفضل هناك
لرئيس الجمعية
هو سيختم إن شاء الله تعالى. الدكتور عبد الله سيكون له كلمة إن شاء الله.
نائب رئيس الجمعية. نسمع
شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن قينان انتفات، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، كلية التربية. أولا بالنسبة للتجديد في علم الأصول، حينما نقول التجديد معنى ذلك أنه قد انحرف هذا العلم عن مساره، فهو يحتاج إلى أن يرجع إلى مساره لكي يؤدي وظيفته. وبالنظرة التاريخية لهذا العلم نجد أنه نقطة الانحراف في هذا العلم حينما أدخلت آلية تفكير لهذا العلم غير آلية التفكير التي تفهم بها القرآن. فالقرآن يفهم بلغة العرب لأنه نزل بلغة العرب. فحينما أدخل المنطق في علم أصول الفقه هنا انحرف علم الأصول عن فائدة. فمثلاً أبو حامد الغزالي حينما جاء في المستصفى وأدخل المقدمة المنطقية وأدخل المنطق، وإن كان قد استخدم هذا المنطق هو ابن حزم الظاهر رحمه الله، استخدم قياس الشمول وإن كان قد أنكر قياس التمثيل في ذلك. هذا الانحراف ليس فقط في إدخال علم المنطق في الأصول كمادة تدرس الآن التي اختصرها الموفق بن قدامة في المقدمة المنطقية، وإنما آلية التفكير وطريقة التعامل مع الأدلة اختلفت كلها. فاتجه هذا العلم من علم تفعيلي بحيث أنه يستخدم في الفروع الفقهية إلى علم تجريدي تصويري يهتم بالتجريد وبالتصوير لا سيما في الحدود والحفر في الحدود، وأدى ذلك إلى أن تحول العلم من أوله إلى آخره في مسائل لا سيما مدرسة المتكلمين إلى التجريد، حتى أن كثيرا من المتكلمين عاب إدخال الفروع الفقهية في المسائل الكلامية. ثم انحرف كذلك في المدرسة الثانية وهو مدرسة الحنفية من باب التقليد، لما جاء مثلا الجصاص في كتاب الفصول وتكلم وألف كتابه الفصول على منوال الرسالة للشافعي، جاء بكل الفروع الفقهية وقرر القواعد الأصولية على حسب منهج الإمام النعمان وكذلك منهج أصحابه. هذا التقليد، هذا الانحراف هو بتغيير آلية التفكير وبالتقليد هو الذي يجب علينا أن نرفعه. فمثلا نرفع أن نحول هذا العلم إلى علم تفعيلي، وليس التفعيل فقط في أصول الفقه في الحلال والحرام، هو أصول الفقه في الأحكام الشرعية كلها. فمثلا حينما تنظر إلى دليل الإجماع حينما يتكلم عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تجد أنه يقرر هذا الدليل ويبين كيف استخدمه أهل المتكلمين واستخدمه في الأسماء والصفات في انحرافهم في طريقة التفكير. فكان يعمل هذا الدليل حتى في العقيدة وحتى في علم الحديث وفي علم التفسير. فليس هذا العلم علم مخصوص بالحلال والحرام. ثانيا الانفصام بين علم أصول الفقه وبين علم المقاصد الشرعية ليس معنى ذلك إدخال باب المقاصد في الأصول الفقهية، وإنما تفعيل المقاصد في قضايا التعارض والترجيح، في قضايا مثلا الاشتباه بين الحلال والحرام وإذا جاء والمندوب والمباح وغيرها. فمختصر هذا الكلام أن التجديد يراعى فيه النقطة الانحراف التي انحرف فيها هذا العلم التاريخي ويرجع إلى مساره. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
أكرمك الله. حقيقة ربما يكون هناك تحفظ على يعني مفهوم الانحراف وتعميمه على أيضا طريقة الأحناف، وهذا ما يمكن أن يعلق عليه المشايخ في حدود 3 دقائق. شيخنا تعلق بإجمال على ما حصل وأيضا تجيب على سؤال، وهو هل قدم دعاة التجديد السلبي منهجا بديلا متكاملا؟ تفضل يا شيخ. هل قدم دعاة التجديد السلبي منهجا متكاملا بديلا للمنهج الأصولي المتعارف عليه أم لا؟
بسم الله. أولا أشكر الإخوة الذين تأخروا، وأنا كتبت أسماءهم، كتبت أيضا بعض ما يقترحونه. فالدكتور الأحمدي يتكلم عن قضية يرى أنها كبيرة ونحن نشاركه إلى حد ما، وهو أن علماء المملكة العربية السعودية كما فهمت ربما أن المتلقي ما فهم ما يقوله المرسل، لكن هكذا فهمت، يريد منهم أن يسارعوا إلى البحث والكلام عن المسائل أو عن النوازل، ولا ينتظرون إلى أن تأتي ولا ينتظروا إلى أن تأتي الدراسات من خارج هذه البلاد، ثم بعد ذلك يقومون بالكتابة أو يقومون بكذا. هذا الكلام صحيح إلى حد ما، ولكن ولله الحمد والمنة لدينا من الطلاب، وإن كنت لا أرى إلا قليلا منهم، وكنت أتصور أن القاعة ستمتلئ،
لكن هذه ربما أن الأساتذة في هذه الكلية وفي غيرها أن يشحذوا الهمم وأن يتواصوا على ذلك وأن يتواصوا على ذلك مع أنفسهم، مع أنفسهم يجتمعون وكذا وكذا ويبذلون من أنفسهم ما يستطيع الطالب أن يمشي على منواله. ونحن لله الحمد عندنا جامعات وعندنا أساتذة وعندنا فرص ونحن مثلهم لم ننقص لا يد ولا رجل ولله الحمد والمنة. النظريات التي بنيت عليها الأحمدية التي كنت تريد أننا نتكلم فيها، أنت الآن تدعد وصول الفقه غير النظرية، ولا النظرية هي وصول الفقه؟ النظريات الشرعية أو النظريات بشكل عام ما دخلتنا إلا قريبا عشان تعرف.
عفوا، الذي يعنيه حفظك الله أن سبب الأقوال التي خرجت ما هي إلا النظريات، سواء النظريات اللغوية مثل التفكيكية الفكرية أو اللغوية مثل البنيوية وغيرها من امتداداتها الغربية. للأسف الشديد، وهذا شيء درسته أنا في 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 الماجستير في الإعلام، أجد أن هناك شبه غياب عن هذه النظريات القاتلة من لدن علمائنا إلا من شاء الله. هذا القصور في فهم هذه النظرية وأبعادها هي التي دعت أركون ودعت الجابري وغيره إلى مثل هذا، لأن أكثر هذه النظريات فرنسية، لا أريد الإطالة وشكرا.
وصلت الفكرة إلى أساتذتنا الكرام وإلى طلابنا الفضلاء، وإن كنت أنا أقول في هذا الكلام نظر، لكن لعلنا بعدما ننتهي نتفاهم. محمد الحازمي يقول مشروع تجديد أصول الفقه، وأنا أوافقه، ولا نشترط أن يكون هناك اجتهاد لأنه بالإمكان يصل إلى مرتبة الاجتهاد، لأنه ممكن أن يكتب لنا إنسان أستاذ مشارك أستاذ في أصول الفقه في فصل من الفصول، أو يأخذ كتابا من الكتب ويقول هذه أقوال غير المسلمين، لا نرى هذه أقوال، لا نرى هذه كذا هذه. أما التجديد بمعنى أن ترفع قاعدة وتأتي بمثلها أو أن تختصرها أو أن كذا، هذا أمر يحتاج إلى مجامع فقهية، وإن كنت أرى أنه لا سبيل إلى وجود هذا. شيخنا الشيخ عبد الرحمن الشعلان، نعم أنا معك أن المتخصصين لهم درب ولهم كتب ولهم منهج ولهم لغة يتحدثون بها ويتحدث إليهم بها، هؤلاء المتخصصون. أما غير المتخصصين وهم على نوعين، إما دارسون في الكليات الشرعية وإما أنهم دارسون في غيرها. حتى أن بعض الإخوة الأساتذة اقترح مادة للأطباء في الفقه في الأحكام التي يحتاجون إليها، وأنا ممن أيده على ذلك، ولا زالت المسألة إن شاء الله في بعض الجامعات يشار إليها وبعضها أدخلوها في ما يسمى بالثقافة الإسلامية. وتدريب الطلاب كما يقول الشيخ عبد الرحمن على تخريج الفروع على الأصول، نعم أنا درست هذه المادة في المعهد العالي للقضاء، وجئت بأربع كتب في أصول الفقه، لكل مذهب كتاب، وجئت بأربع كتب للأئمة الأربعة، كل مذهب جئت فيه بكتاب، ثم نقرأ هنا ونقرأ هنا ونستخرج من هذا ونستخرج من هذا، وهي مادة موجودة في المعهد العالي للقضاء، وحبذا أنها لو كانت في دراسات العليا في كلية الشريعة. الشيخ الوكيل يقول إنه الأصولي أن الأصوليين لا يقولون إن المثال لا لزوم له، وهذه ليست بسهلة عندما تأتي من فضيلة الشيخ الكبير ولا إيش أقول الشيخ عبد الله الوكيل، لأنه يتهمنا بأننا عاجزون. وأقول في هذا أنني وكنت رئيساً لقسم أصول الفقه في هذه الكلية، قلت لبعض الفقهاء في قسم أصول الفقه، تعالوا يا أخوان نحن ندرس بعض الفقه وأنتم تدرسوا بعض الأصول ونحن نشتغل في الفقه مع والأصول سواء ونجرب هل تنجح التجربة أو لا. ما زال الموضوع يبحث وقد مضى عليه سنون. أقول هذا يعني العربي كلية التربية أنا أحسبك في كليتنا ولذلك أنت الآن جيت ما أدري إيش أقول أنت والشيخ محمد الدكتور محمد. أما محمد الأستاذ بكلية التربية تعبر يا أخي بالانحراف مثل لي على شيء انحرف عنه أهل السنة والجماعة في أصول الفقه مثل لي في أصول الفقه. ها كيف ثانيا يا أخي ثانيا الله يحفظك عندما تتكلم عن مخالفات الفقهاء لا تسميها انحرافا هداك الله. لو يسمعها واحد من العلمانيين لا بكرة تجدها في الصحف مكتوبة وقال الدكتور فلان في كذا وكذا. فينبغي كما يقول الشيخ ينبغي أن تكون ودودا وأن تكون رحيما وأن تكون ولسه صغير كيف لو كبرت. الله يخليك وخلاص يكفيني هذا. الحنفية وبعدين الانفصام النكد بين المقاصد ووصول الفقه عند التعارض. وأنت تريد أن تعمل المقاصد هذه نظرية تجديدية قال بها الأصوليون من قبلك ويطنطنون بها وهذه هذا كلام مردود يا شيخ. عندما نأتي بالمقاصد ونرجح دليلا رأيا على رأي بواسطة المقاصد. المقاصد هذه التي ذكروها لا تنضبط يبنونها على التيسير ويبنونها على التسامح ويبنونها على التعايش السلمي هذا فيه نظر. وإذا رأيتم أن يكون هناك ندوة أو يكون هناك اجتماع أو كما يعبر عنه يسمونها ورشة ما عندما فين جاوب هذه الورشة فأنا من أول المستفيدين منها ومن أول المجيبين فيها.
تسمح لي الدكتور
لو سمح لك الرئيس أنا ما عندي مانع.
أكرمك الله فضيلة شيخنا وبارك في عمرك. الظاهر القضية واضحة لا هو حقيقة يعني واسم الأحناف بأن الحنفية بأن فيه انحراف حقيقة يمكن أن نقف عنده. طبعا كون الفلسفة تدخل أو المنطق يدخل في أصول الفقه يعني يفلسفه هذه فعلا فيه إشكاليات وفيه يعني أحدث تصعيب لهذا العلم. ربما من أتى بهذا أراد أن يقوي هذا العلم. طيب طيب الشيخ عياض الآن أكرمه الله لديه سؤال سيعرضه ثم يحاول أن يعقب بشكل مجمل على المداخلات.
أولا أذكر السؤال حقيقة والسؤال هو مرادف لما علق به أخونا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشعلان وهو يتعلق بالمسائل التي يقل تطبيقها
التي
تقل تطبيقاتها يعني ولماذا نقول إنها يعني لا حاجة لها. أنا أقول إن المسائل هذه التي ليس لها إلا مثال واحد أو مثالان وضع قاعدة كاملة لها وخلاف ومحاولة الاستدلال لكل قول هذا ليس ترشيدا للجهد الحقيقة ولا تجديدا وإنما يعني ينبغي أن نعرف أنها ذكرت لتبرر للخلاف. يعني هو المقلد أو الفقيه في هذا المذهب وجد الشافعي يقول كذا فقال السبب في اختلاف الشافعي والحنفية أن الشافعي يقول مثلا بالعموم في هذا ولا والحنفية لا يقولون بالعموم أو عكس ذلك. هو يبرر لشيء واقع والأصل ينبغي أن يكون سابقا لا لاحقا. فلهذا كانت يعني قليلة الثمرة لأنها مجرد تبرير لما يقال. وهو قد وردني السؤال نفسه أيضا من الدكتور يوسف العاصم أحد الإخوة يقول أنك يعني يريد الاستيضاح للمراد من يريدون العودة إلى من الانضباط إلى التفلت ويعني تقول أنه يعني كأنه فهم أن عصر الصحابة هو عصر التفلت. لا ليس كذلك. هو المقصود أنهم يريدون أن يعني تترك لهم الحرية في الاجتهاد من غير ضوابط. ويزعمون أنهم عودة بالعلوم إلى أصلها. يقولون هل كان علم أصول الفقه موجودا في عهد الصحابة والتابعين؟ لم يكن موجودا بهذا، لكنه كان قائما في أذهانهم، كانت قواعده يعني رضعوها مع لبن الأمهات، وكانت يعني فهمهم فهما مسددا لا يمكن أن يعني. وأنا ذكرت في كلامي أننا نحن لسنا مثلهم، وأننا خالطنا شيء من الأهواء ومن حب الدنيا، فلا يفهم هذا الفهم. دكتور الضويحي يقول مناهج التجديد عند العلماء المتقدمين هل يمكن الاستفادة منها؟ أقول نعم يمكن الاستفادة منهم، لكن الدراسات الموجودة الآن دراسات جزئية، يأخذون منهج إمام معين، منهج فلان في كذا، منهج فلان، ثم يدرس على انفراد، وليست هناك دراسة إشرافية على مناهج متعددة حتى تتبين العلاقة بينها ويتبين الجامع بينها ما هو. فأنا أؤيد ما ذكره من أنه يمكن يعني وضع دراسات في مناهج العلماء المتقدمين. يمكن أيضاً أن أضيف هنا أمر مهم، وهو أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي أصدر قراراً في سنة 1426 وهو موجود على موقعه بتحريم الدعوة أو إلى وضع يعني نظريات جديدة لإعادة قراءة النصوص الشرعية، لأنهم يعرفون خطورة هذه الدعوة، ولأنها هي يعني تأتي على النصوص كلها من يعني أولها إلى آخرها، إذا أذن بأنه يقال إن هذا الحرف الفلاني من حروف الاستفال ولا من حروف الاستعلاء، وأنه يعني وجد في أول الآية وجد في آخرها، ما الذي يدل عليه؟ إذن الأمر فيه تسهيل، يعني ها يلا وخذ من هذا يعني المعاني البعيدة التي لا يمكن أن يعني تخطر على بال صحابي ولا تابعي ولا فقيه ولا إمام من أئمة السلف ولا أئمة الخلف. أظن أن يعني النقاط التي نريد أن نعقب عليها فيه نقطة، وهي أن يعني كأني أرى أنه يعني تنحية أصول الفقه عما يتعلق بأصول الدين. إذا كان أصول الفقه هو أدلته، والأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كيف ننحيه عن شيء من علوم الشرع؟ أنا أظن أن أصول الفقه هو أصول الفهم الصحيح، ينبغي أن يفهم على هذا، وأن إضافته للفقه ليست إضافة اختصاص، وإنما لقربه وكثرة تطبيقاته في أصول الفقه يعني أضيف إليه، فهو أصول للفهم الصحيح ينبغي أن يحترمه ويحترم قواعده الصحيحة الثابتة كل من ينظر في علوم الشرع. قضية الإكثار من الأمثلة والتدريب، نعم التدريب له يعني أثر كبير في إفهام الطلاب ويعني استفادتهم من هذا العلم وتحبيب العلم إليهم، ولكن أحياناً الأستاذ ما يجد يعني مثل ما قال الدكتور عبد الرحمن ما يجد قبولاً من الطلاب، فلو أنه يعني يتجه إلى أن يقرأ في الفصل كتاب من أحاديث الأحكام ويطلب من الطلاب الاستنباط من هذا، يكون فيه تدريب على يعني طرق الاستنباط من هذا النص، لكنه لن يدرب على كل قواعد أصول الفقه، ولا يدرب أيضا على الترجيح، غير أن يعني الفقهاء المتمرسين قد استفادوا أو قد أخذوا من أصول الفقه ما هم بحاجة إليه في الغالب من جهة اطلاعهم على مناقشة العلماء في مسائل الخلاف، من الاستدلال وتوجيه الاستدلال والاعتراض وتوجيهه والجواب عنه، فهذه في حد ذاتها يعني هي ينبغي أن تكون معينة على تقريب قواعد أصول الفقه، ولا نعفي الحقيقة أنفسنا من مسؤولية يعني تبسيط النص الأصولي أو القاعدة وتقريبه. بقي نقطة أخيرة الحقيقة، وهي أن يعني هناك مباحث في أصول الفقه ربما اعتراها شيء من التعسف الذي ولده التقليد، مثلا فيما يتعلق بالعلة وشروط العلة، تجد فيها يعني شروطا متناقضة في بعض الكتب، وتجد أيضا إشكالا في تطبيقها، حتى إنك لا يعني تستطيع أن تجد عليها إلا أمثلة محصورة جدا، وربما لو خرجت عنها لا خشيت أن يعني تكون قد جانبت الصواب. فهذه الشروط الحقيقة هي مما ولده التقليد، يعني بعض هذه الشروط مما ولده التقليد، وكان الهدف منه يعني حمل الناس على مذهب واحد وعلى ما ورد النص فيه، حتى إن بعضها يعني يفصل الشروط على قدر ما قال أو ما وجده في فروع المذهب. وطريق الحنفية وطريقة الحنفية هي معروف مثل ما ذكر، يعني ما هو معلوم لدى الجميع، أنهم يعني يبدأون أولاً باستخراج القاعدة من أقوال أئمتهم ثم يستدلون عليها ثانياً، يعني ليس الذي هداه للقاعدة هو الدليل من القرآن أو من السنة، بل الذي هداه أولاً للقاعدة هو كلام أئمة المذهب، فيقول الأصل عند علمائنا كذا وكذا وكذا، ثم يحتاج أحياناً إلى الاستدلال عليه فيأتي بأدلة من القرآن والسنة لتدعيم مذهبه ولتقريره، وهو يعني بناء على قناعة. والتقليد ليس شرا محضا كما يظن البعض، بل فيه فوائد ليس هذا مجال ذكرها.
نعم، أكرمك الله يا فضيلة الشيخ. نختم حقيقة بطلب مداخلة من فضيلة الشيخ السيد الدكتور صالح بن عثمان الهليل، فيتفضل وبذلك ننهي المداخلات. ودنا كان التسخين في البداية يا شيخ، الآن ترى احنا باردين.
اسم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فرصة طيبة أن نلتقي مع أستاذنا معالي الشيخ الأستاذ دكتور أحمد بن علي، وأيضا زميلنا الذي كل يوم نراه. لكني أقول بأن العنوان عام، التجديد في أصول الفقه، وأتساءل أليس من التجديد في أصول الفقه التجديد في تدريسه؟ وهذه نقطة مهمة، لأننا نعرف أن النسب التي تحصل عليها الطلاب في مقرر أصول الفقه متدنية دائما. وكنت في وكالة كلية الشريعة، ودائما بل إن بعض الأساتذة تضرروا بهذا من ناحية السمعة. وأنا أدرس في مرحلتي الماجستير والدكتوراه منذ 19 عاما، وأعرف أن عند الطلاب اختبار في أصول الفقه من وجوههم، وأيضا صحيح من عدم حضور الأكثر منه، وهذا وارد. فأنا أدعو مشايخي وإخواني البحث عن الأسباب. أنا لا أوافق على أن مادة أصول الفقه أنها بهذه الصعوبة. الصعوبة والحزونة في الأستاذ.
نعم،
هذه الذي ينبغي الحقيقة التجديد فيه ومحاولة حل هذه المشكلة، وشكر الله لكم.
أثابك الله. نختم حقيقة ب يعني تعليق، وهناك سؤال موجه للدكتور أحمد سير يجيب عنه. لا، الدكتور أحمد سير عنده ورقة الآن لسؤال يجيب عنه، ثم إن شاء في حدود نصف دقيقة يرد على دعوى الإرهاب الأصولي. تفضل يا شيخ.
بسم الله. أولاً أرد على الإرهاب الأصولي. أبو أسامة حفظه الله يتهجم على الناس وبصورة واضحة،
وهذا هو الذي يحببنا فيه، أنه لا يتكلم إلا عند اللزوم، وإذا تكلم فيفرط في الشفافية. كان وكيلنا وكان وكان، لكن نحن نتقبل وهو يتقبلنا. الصعوبة في أصول الفقه هذا لا ينكر، هذا لا ينكر. أنا درست فيها من أولى إلى آخرة، ودرست دراسات عليا 15 سنة في كلية الشريعة وفي المعهد العالي للقضاء، وهي مادة صعبة. ثم إن بعض المشايخ من الفقهاء ما يجوز الكلام ونحن نتكلم يا أخي الإسلام، ما يجوز، تبغوا تكلموا اطلعوا. فدائما إنهم أصول الفقه نأتي في آخر السنة ندور نبغى معيد، كلهم يروحون عند الشيخ عبد الله وشركاه. يا ناس من ذكور وإناث، يا ناس قال والله ما نبغى الأصول، الأصول صعبة، الأصول الأصول. فهم الله يجزاهم خير تولوا الدعوة للابتعاد عن هذه المادة، وقالوا فينا ما قال إلى آخره مالك، تعرفون مالك. نحن نعترف أنها صعبة، وكذلك مادة النحو صعبة، ولكن الناس لا يقولون فيها شيئا، فنحن نعترف. لكن الطلاب الذين ندرسهم لا يسمعون منا، لا يسمعون منا، لأنهم متأثرين بالإعلام، والإعلام كما تعرفون السلطة الرابعة الآن. فأنتم أيها الفقهاء أقل اللوم علينا، ونحن مستعدون إن شاء الله أن نكون طوع توجيهاتكم. ومن الآن أنتم قولوا فينا قولا حسنا، ونحن ندرس على طريقة حسنة إن شاء الله. أما السؤال الذي سألني به الأخ، يقول هل قدم دعاة التجديد السلبي منهجا بديلا؟ أنا ذكرت هذا، قلت هذا الكلام مردود عليكم لأنكم لم تأتوا بتجديد في هذا المقام. فكون الإنسان يقول نظرية ولا يطبقها هذا دليل على عجزه. وأنا بهذه المناسبة الكريمة أتوجه بالشكر لله عز وجل، وأتوجه بالشكر خاصة لهذه الجمعية المباركة، وأرجو من مركز التميز أن يتعاون معها، فالكل في خندق واحد، ونحن إن شاء الله لا نبخل عليهم بما استطعنا. أقول قولي هذا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله لي ولكم.
أشكر لهذين العالمين ما طرحاه، وأعتذر عن مساحة الوقت المتاحة لهما. أشكر لكم أنتم حضوركم وتفاعلكم واستفساراتكم ومداخلاتكم. أعتذر أيضا عن التقصير في جانب كل واحد منكم، وفي طريق الموضوعات المتجددة إن شاء الله نلتقي في رحاب الجمعية الفقهية السعودية لنا عودة على موضوعات متجددة بإذن الله. أترك الكلام والختام لرئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عيسى العيسى، فليتفضل. مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد في هذه الأمسية المباركة التي تحدث فيها أصحاب الفضيلة عن هذا الموضوع المهم والخطير، عن التجديد في أصول الفقه، والذي تحدثوا فيه بما يناسب الوقت، وتبين أنه بحاجة إلى مزيد من إلقاء الضوء عليه، وألتقط أيضا ما اقترحه صاحب الفضيلة أستاذنا الشيخ أحمد بن علي سير المباركي في بحث هذا الموضوع مع مركز التميز، ولعل هذا يكون مستقبلا إن شاء الله. أشكر صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي على حضوره ومشاركته في هذا اللقاء، كما أشكر صاحب الفضيلة عياض دكتور الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي على مشاركته وحضوره، وأشكر صاحب الفضيلة الدكتور عايض بن عبد الله الشهراني على إدارته الحكيمة لهذا اللقاء، وأشكر أصحاب الفضيلة والإخوة الحضور وعلى مداخلاتهم التي أثرت هذا اللقاء. وهذا اللقاء هو آخر نشاط للجمعية في هذا العام في الرياض، وإن شاء الله نلتقي معكم في لقاءات قادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.